إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأسترشده وأستغفره وأتوب إليه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فما له من مضل ومن يضلل الله فما له من هاد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله تبارك وتعالى والإنابة إليه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بعد إخوة الإيمان، حديث اليوم إليكم مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حديثي عن الرجل الذي أمضى حياته يبحث عن الحقيقة، تلك الحقيقة التي وصلت إلينا بدون ثمن، فقد قدر الله أن نولد لآباء وأمهات المسلمين، وهذا بعض فضل الله علينا. لكن ثمة آخرين أمضوا حياتهم وهم يبحثون عن هذه الحقيقة التي أدركتموها منذ نعومة أظفاركم. حديثي عن الباحث عن الحقيقة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. يحكي لنا سلمان فيما رواه الإمام الحاكم بإسناد صحيح قصة إسلامه وقصة قدومه إلى المدينة المنورة على منورها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهي قصة فيها من العبر ما ينبغي أن يتوقف عنده العقلاء. فماذا يقول سلمان إخوة الإيمان؟ يذكر سلمان أنه نشأ في بيت في فارس في مدينة أصبهان، وأن والده كان مجوسيا دهقانا، أي من عباد النار، وكان يتولى شأن النار وحراستها والسجود لها وتقديم القرابين لها ويتعاهدها كي لا تخبو. وكان سلمان أحب أبنائه إليه، فكان يرعاه ويحبه، ولفرط محبته له منعه من الخروج في البيت، فتربى سلمان كما تتربى النساء داخل البيوت. خلال جلوسه في البيت كان سلمان يقوم بواجب النار فيتعاهدها كي لا تخبو، فإنها إلههم ومعبودهم، ومضى على ذلك زمنا. ولأمر يشاءه الله تبارك وتعالى كان لوالد سلمان ضيعة بعيدة عن أصبهان، وكان يذهب إليها فيتولى شأنها بين الحين والحين. وذات مرة شغل عن الذهاب إليها، فأرسل ابنه سلمان ليقضي الحاجة بدلا عنه في تلك الضيعة. فانطلق سلمان رضي الله عنه وأرضاه قبل ضيعة أبيه، فمر في الطريق على قوم في كنيس لهم، سمع دعاءهم وهمهمتهم، فدخل إليهم فإذا هم قوم من النصارى في كنيسة لهم، فجلس يستمع إليهم وأعجب بحديثهم، فسألهم عن ربهم الذي يعبدونه، ورأى أن هذا الرب خير من النار التي يعبدها، فقال لهم: دلوني على مكان دينكم وأين أتعلم هذا الدين. ثم رجع إلى أبيه ولم يذهب إلى الضيعة، فسأل أباه: لماذا لا نعبد مثل ما يعبد هؤلاء؟ لماذا نعبد نارا؟ فخاف عليه أبوه فقال له: ديننا هو غير الأديان. وأمر بحبس سلمان في الحديد في البيت، فكبل سلمان في الحديد، لكن تطلعه إلى الحق وشوقه إليه ما كان لأحد أن يكبله أبدا. فبينما هو في الحديد كان يراسل أولئك القوم ويقول لهم: إذا وجدتم قافلة تذهب إلى مهد دينكم إلى الشام فأخبروني بها. فجاءت قافلة من التجار في تجارة لهم إلى أصفهان، وعندما قضوا وأرادوا السفر أعلموا سلمان، ففك أسارة وكثر قيده وانطلق معهم إلى الشام. قصة عجيبة، إنها رحلة في البحث عن الحقيقة، في البحث عن الدين، في البحث عن الجنة، في البحث عن رضوان الله، عن هداية الله، عن صراط الله المستقيم. ووصل سلمان إلى الشام فسأل عن أسقف تلك المنطقة، فدلوه على رجل فأتاه وطلب منه أن يأذن له بخدمته ليتعلم منه أمر دينه الجديد. فأذن له الرجل فصاحبه سلمان، لكن سلمان اكتشف بأن هذا الرجل رجل سوء، يجمع الأموال من الناس فيكنزها، لا يعطي الفقراء، لا يعطي المساكين، ليس له همة في عبادة الله، إنما هو رجل داعي كذاب يقتات بالدين ويبيع دينه بدنياه. فلما مات اجتمعوا ليدفنوه، فقال لهم سلمان حقيقة الرجل وأخبرهم بها، فقالوا له: ما علامة قولك؟ فأخرج لهم الأموال التي كان يكنزها الرجل، فما دفنوه بل صلبوه، ووضعوا رجلا آخر بدلا منه. يقول عنه سلمان: فكان رجلا صالحا، كان رجلا عابدا زاهدا، يواظب على الصلوات ويؤدي الأموال إلى الفقراء، فأحبه سلمان ولزمه يخدمه. فلما قارب الرجل الوفاة وحانت منيته، قال له سلمان: قد حضرتك الوفاة وقد أحببتك وأحببتني، فإلى أين أذهب بعد وفاتك؟ بالله عليك أوصني. فقال الرجل: يا سلمان، والله ما بقي من أحد على وجه الأرض على دين الله الذي نحن عليه، فالناس كلهم في ضلال وغي، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر في أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، منهم هذا الرجل، إلا بقايا من أهل الكتاب، أناس يعدون على أصابع اليد الواحدة مستمسكون بدين الله الحق، بتوحيد الله وعبادته، وما عدا ذلك فالناس على الشرك، لذلك مقت الله الأرض ومن عليها، مقتهم عربهم وعجمهم إلا أولئك الصفوة من أهل الكتاب الذين كانوا يدينون بتوحيد الله الذي جاءت به النبوات. قال رجل: غير أني أعلم رجلا بالموصل هو على ذات الدين الذي أنا وأنت عليه، موحد لله، اذهب إليه. فلما مات صاحبه دفنه سلمان، ثم انطلق من جديد في رحلة للبحث عن الحقيقة، فوصل إلى الموصل، فصحب الرجل يتعلم منه ويتعبد لله تبارك وتعالى معه. فلما حضرته الوفاة قال: أوصني. قال: أوصيك برجل في نصيبين هو على الحق الذي نحن عليه. فانطلق رحمة الله عليه من الموصل إلى نصيبين بعد وفاة صاحبه، حتى لقي رجلا جديدا جلس يتعلم منه العلم، يتعلم منه توحيد الله تبارك وتعالى، ويتعبد هذا الرب العظيم معه، حتى أدركته الوفاة. فقال له: إلى من توصني؟ أوصني كما أوصاني صاحبان. فقال: ما أعلم رجلا على الدين الحق إلا رجلا بعمورية، فاذهب إليه. ومات صاحبه، فانطلق سلمان إلى عمورية، فوجد رجلا آخر يعبد الله تبارك وتعالى، يوحد الله على ذات الدين الذي شرعه الله وأنزله على أنبيائه. فجلس عنده وأتاه ما أتى أصحابه من الموت: قدر الله الذي يلاحقنا جميعا ولا ينجو منه أحد. فقال له: إلى من توصني؟ إلى أين أذهب من بعدك في رحلة البحث عن الحقيقة؟ فقال: والله ما بقي على أهل الأرض، ما بقي في أهل الأرض من رجل على الدين الحق أبعثك إليه، لكن قد أضلك زمان نبي، اقترب زمان نبي يبعث في الحرم، مهاجره أرض بين حرتين، أرض سرخ ذات نخل وفيه علامات لا تخفى، فيه علامات للنبوة لا تخفى، بين كتفيه خاتم النبوة، يأكل الهدية ولا يأخذ الصدقة، يأكل الهدية ولا يأخذ الصدقة، فإن استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل. ومات الرجل، وجد سلمان في البحث عن الحقيقة، فأتت قافلة من بني كلب من العرب، فعرض عليهم أن يعطيهم ما لديه من الغنم والبقر على أن يحملوه إلى أرض العرب، وهو يجد في البحث عن هذا النبي العظيم الذي سيبعث في الحرم، يأكل الهدية ولا يأخذ الصدقة، بين كتفيه علامة النبوة، مهاجره أرض ذات نخل بين حرتين. فحملته القافلة حتى وصلوا به إلى وادي القرى، فظلموه وباعوه على أنه عبد من العبيد، فاشتراه رجل من العرب، وأصبح سلمان رحمة الله عليه ورضي عنه عبدا بعد أن كان سيدا، فأقام عند الرجل يخدمه، فباعه الرجل إلى رجل من اليهود من سكان المدينة المنورة على منورها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فلما وصل سلمان مع سيده الجديد إلى المدينة المنورة علم بأنها المكان الذي ينتظره، فهي أرض بين حرتين وهي أرض ذات نخل. فانطلق يخدم سيده في انتظار قدوم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ذاك النبي الذي بشرت به كتب السماء. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولم يسمع سلمان عن خبره شيئا، فقد كان عبدا يعمل في البستان صباح مساء. وذات يوم بينما سلمان في أعلى نخلة من النخل، إذ جاء ابن عم لليهودي إلى اليهودي فقال له: يا فلان، قاتل الله بني قيلة، وهي جدة للأنصار ينسبون إليها، قاتل الله بني قيلة، فإنهم لفي قضاء مجتمعون على رجل جاء من مكة يزعم أنه نبي. لم يصدق سلمان ما يسمع، يقول: فكدت أقع على صاحبي من فوق النخلة فنزلت، فقلت: أعد علي ما قلت، فلهدني، ضربني في صدري وقال: هذا ليس من شأني، ارجع إلى عملي. لكن سلمان وهو ينتظر هذه اللحظة ما كان له أن ينسى حبيبه الذي قطع الفيافي والقفاء وهو يبحث عنه، فأخذ بعضا من التمر وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وجلس يتأمل في وجهه. إن هذا الوجه كما يقول عبد الله بن سلام وهو حبر من أحبار اليهود، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنظر إليه عبد الله بن سلام قبل أن يسمع منه كلمة واحدة، قال: أشهد بالله إن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. الكذاب يعرف من أول نظرة، إن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. جلس سلمان يتأمل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أحضر التمر فوضعه بين يدي الحبيب عليه الصلاة والسلام، فقال له: قد رأيتك وقومك فقراء، جئت من بلاد بعيدة، وكان عندي شيء من الصدقة فأحببت أن أتصدق عليكم بها. فأمر النبي أصحابه فقال: كلوا، ولم يمد يده عليه الصلاة والسلام، إذ النبي لا يأخذ من الصدقة لأن الصدقة أوساخ الناس. فقال سلمان: هذه هي الأولى. فذهب وأحضر المزيد من التمر، فقال: رأيتك لا تأكل الصدقة فأحببت أن أهدي إليك هذا التمر. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فأكل، وأمر أصحابه أن يأكلوا، إذ هو يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام. فقال سلمان: هذه الثانية. وبقي سلمان يبحث عن طريقة يرى فيها الثالثة، كيف له أن يرى خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مختبئ خلف ثيابه وعباءته عليه الصلاة والسلام. فمات رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق عليه الصلاة والسلام إلى دفنه وجلس إلى القبر، فوقف سلمان خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لعله يستطيع رؤية خاتم النبوة وهو يحرص ويجوس. فقال له عليه الصلاة والسلام: انظر يا سلمان، وكشف له عن خاتم النبوة. فأكب سلمان رضي الله عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ويشهد بين يديه بشهادة التوحيد. لقد انتهت رحلة العذاب على طولها، رحلة البحث عن الحقيقة، فقد وصل إليها سلمان. إنه النبي الذي بشرت به السماء، إنه النبي الذي بشرت به النبوات. فأقبل سلمان على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحب أن يكون معه في كل لحظة وفي كل حين، ولكن كيف له أن يصنع ذلك وقد طلب منه أن يخدم سيده وأن يكون معه؟ وغاب سلمان عن بدر وغاب عن أحد، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين الفينة والفينة ليتعلم شيئا من دينه، فقال له عليه الصلاة والسلام: كاتب يا سلمان، اطلب من سيدك اليهودي أن يكاتبك فتدفع له بعض المال فيطلقك وتصبح حرا. فذهب إلى اليهودي فأعجزه اليهودي وطلب منه مطالب عظيمة. طلب منه قدر بيضة من الذهب، وطلب منه أن يغرس 300 نخلة له في البستان وأن تثمر هذه النخل حتى يطلقه. فماذا صنع سلمان رحمة الله عليه وغفر له وجمعنا به في النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا؟ ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يعينوا سلمان، فأحضروا له فسائل النخل، فقال له عليه الصلاة والسلام: احفر لها في الأرض ولا تضع منها واحدة، فإذا انتهيت فآذني. فصنع سلمان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فجعل يضعها واحدة واحدة في الأرض، ما عدا واحدة غرسها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. جاء في رواية في مسند الإمام أحمد بأن جميع النخل أثمرت عامه ذاك، والمعلوم أن النخل لا يثمر إلا بعد دهر طويل، لكنه أثمر في ذلك العام، إلا النخلة التي غرسها عمر ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه؟ لماذا ماتت هذه؟ فقال عمر: أنا غرستها يا رسول الله. فقلعها عليه الصلاة والسلام وغرس واحدة بدلا عنها، فأثمرت في ذلك العام ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سلمان: يا رسول الله، بقي الذهب. فأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقليل من الذهب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لسلمان: خذ هذا فأده إلى اليهودي. فقال: يا رسول الله، وأين هذا مما طلبه اليهودي؟ هذا شيء قليل، وما طلبه اليهودي شيء كثير. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فأده إليه. فحمله على قلته إذا به يزن أمام اليهودي، فيأخذه اليهودي ويصبح سلمان رضي الله عنه حرا طليقا، فتى الإسلام الجديد، ذاك الذي يعمل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على نشر التوحيد. لقد ولد سلمان ثالثة من جديد. وفي يوم الخندق كان لسلمان الدور المعلق حين أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، قال: يا رسول الله، إنا كنا في فارس إذا دهمنا العدو خندقنا حولنا خندقا. فأمر عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق الذي أشار به سلمان رضي الله عنه وأرضاه. وتمر الأيام ليعود سلمان من جديد إلى أرض فارس، ليعود من جديد إلى أرض فارس ليصبح أميرا على المدائن عاصمة كسرى يوم ذاك. ويدخل سلمان إلى القصر الأبيض، ذلك القصر الذي كانت تحكم منه الأرض زمن الفرس، فإذا به يتهاوى أمام جند الإسلام الظافرة، يتهاوى أمام المسلمين، ويصبح مربطا لخيولهم ومرعى لأغنامهم. لقد جاء الإسلام العظيم. وإذا بسلمان ذاك الذي خرج من أرض فارس مهاجرا هاربا في سبيل الحق، يعود إليها أميرا على المدائن درة بلاد فارس رضي الله عنه وأرضاه. أقول إخوة الإيمان، إنها رحلة البحث عن الحقيقة التي تذكرنا بعظيم فضل الله تبارك وتعالى علينا حين ساقنا إلى الإسلام من غير جهد، وهي نعمة تستحق. وأول شكرها أن نكون كما أراد الله، وثاني شكرها أن نصرفها ونعطيها إلى الناس ليصل إليهم الحق الذي وصل إلينا. أسأل الله أن يثبتنا على الحق وأن يميتنا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلوا وسلموا عباد الله على الهادي البشير والسراج المنير، من أمركم ربي بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.